الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني، وحلقتنا هذا المساء بعنوان المشروع السني مشروع تحرير لا مشروع توفير. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا ومرحبا
يا سيدي. بعد 13 عاما تقريبا من احتلال العراق وسقوط بغداد، بدأت نافذة أمل عبر عنها ربما اهتمام على مستوى عال من بعض السياسيين العرب لإغاثة العراقيين المهجرين واللاجئين والنظر إلى أوضاع السنة هناك. ولكن هل هذه الإغاثة وهل هذا الأمر توفير الاحتياجات التي يحتاجونها، هل هذا هو المشروع الذي تنظرون إليه أم أن الأمر المطلوب هو أعمق من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم
وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك وأحبابك وأوليائك وأنصارك، استعملنا في طاعتك،
آمين،
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لسنا ضد الترقيع، وإنما نسعى لصناعة الثوب. نحن لسنا ضد الترقيع لكننا نسعى لصناعة الثوب، وعلينا التفريق بين الأمرين حتى نعرف أين نضع أقدامنا وإلى أين نحن سائرون. انتبهت بعض الجهات العربية لسنة العراق، نحن معه كما أننا مع أي جهد خير، لسنا عدميين ولسنا من الذين يؤمنون بالطريق الوحيد واشطبوا بقية الطرق، لا، إنما نحن مع المشروع الأمثل، ولكننا لسنا ضد أي جهد يخدم المشروع أو يوفر أي خدمة لمحتاج. لكن أيضا مشروعنا ليس هو هذا. مشروعنا نحن أهل السنة، لا ينبغي أن يقتصر على هذا، فإن هذا ليس هو المشروع. هذا بكل صراحة ليس هو المشروع السني، ولا ينطلق من فكر سني استراتيجي. ونحن أيضا نسأل ونقول مشروعنا ليس مشروع توفير احتياجات، وإنما هو مشروع إنقاذ استراتيجي، إنقاذ جذري. مشروعنا ليس مشروع توفير احتياجات للناس، مع أننا معه لمن يريد أن يقوم به. لكن الملاحظ من خلال التجارب وقبل التجارب، ينبغي أن يكون هذا هو الملاحظ أصلا. يعني الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جاء لينقذ الفقراء والمظلومين والعبيد ويوفر احتياجاتهم، يعني وهذا مشروع كان، مع أن هناك مظلومين من العبيد وغير العبيد، وكان هناك مفاسد اجتماعية، وكان هناك احتلال وظلم وسيطرة عالمية على يعني بني البشر عموما. لا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضد هذا، ليس ضد من يقدم مساعدة وينقذ إنسانا في حاجة إليها، إنما لديه مشروع بعيد المدى، محدد الأهداف، معلوم البداية والمنطلقات الفكرية والعقائدية والإيمانية، وهناك خطة ترعاها السماء وبرامج أيضا، وكانت ذات مراحل الأمر واضح، هذا هو المشروع، هذا هو مشروع الإنقاذ. وإذا كان التوجه إلى العراق قد بدأ وإن كان متأخرا جدا
بعد 13 عام،
متأخرا جدا. نحن لا نبكي على الأطلال، نحن لا نعاتب أحدا، وإنما نخاطب أنفسنا. علينا أن نقيم مشروعنا بأيدينا، لكن هذا لا يمنع من قول الحقيقة ولا يمنع من توجيه النصيحة إلى أخواننا. نحن أبناء اليوم، لكن نخشى، يعني هناك ملاحظات نخشى، وقد توجهت القلوب ومنذ سنين قلوب الناس الجيران إلى العراق ومأساة العراق. حينما توافق الحكومات هذا يعطي نافذة للشعوب والناس أن يسارعوا، لأن الناس تخاف، وتخاف من تهمة كبيرة اسمها الإرهاب. ومن يتهم الناس بالإرهاب؟ الإرهابيون أنفسهم، يعني روسيا وأمريكا وفرنسا، هؤلاء هم قادة الإرهاب، هم قادة الإرهاب، يبيدون الناس كما يبيدون الذباب، يبيدون الناس بطياراتهم وبأسلحتهم الكيميائية وغير الكيميائية كما يبيدون الذباب، ثم يلعقون أجداقهم ويفطرون على الزبدة والحليب وما أعرف إيش يفطرون، هذا فطورنا إحنا يعني، يفطرون ويشربون القهوة وهم يضحكون ويتهمون الناس بالإرهاب والناس تخاف. الآن بدأ هذا الحاجز يكسر، نقدم نصائح لإخواننا ونقدم ملاحظات.
عفوا، تقدم للحكومات أم للجهود الشعبية اللي ربما تتبع هذا المشروع؟
الحكومات لا يسمعوننا وليسوا في حاجة لنصائحنا، فنحترم أنفسنا، إذا أرادوا أن يسمعوا فيسمعوا وما نقدم لنا. حينما نكون بمستوى قوتنا، تكون بمستوى الحكومات، هناك نخاطبهم. أما الحكومات يا أخي لا تسمعنا، فلنكرم أنفسنا ونخاطب من يسمعنا. إذا الحكومات تسمعنا ما عندنا مانع، يعني هذا الكلام موجه للجميع، لكن لا ينبغي أن تكون صيحتك في غير مكانها. احنا ناس عندنا مشروع، احنا ناس عندنا قضية، ناس عندنا مأساة. هذه المأساة منذ 13 سنة متروكة وكأنها مأساتنا نحن فقط، وليست هي مأساة الجميع. وأن العدو الإيراني والعدو الشيعي حينما أسقط العراق اندفع إلى الشام واندفع إلى اليمن وصار يطمع في البحرين ليجعل منها خاصرة للدخول إلى السعودية، وعدونا أذرعه ابتدت إلى مصر وإلى المغرب وإلى تونس وإلى الجزائر. يعني هذا قرار الجامعة العربية الأخير في تجريم حزب اللات، بعض الدول وقفت ضده. لا العراق لا نحسبه يعني في هذه الحسبة، ما لنا علاقة به، هذا العراق أصبح إيراني الآن في حضن إيران، لكن الجزائر وتونس وقفت ضده، وربما دول أخرى يعني. فإيران أذرعها ممتدة، إيران خطر كبير وخطر لا يستهان به. أولا إخواني، أنا قلت الأصل في الأشياء، لكن دعونا مع التجارب. فلسطين منذ 70 أو 80 سنة كارثة فلسطين، جرح فلسطين. يعني هل نعيد يعني مأساته مرة أخرى؟ يعني ماذا قدم لفلسطين سوى المساعدات؟ التي هي ترقيع والتي هي ترسيخ للمأساة.
عفوا، لكن يعني لما نتحدث عن القضية الفلسطينية احنا في عندنا منظمة التحرير، يعني انت تقول تحرير ام توفير، فهي منظمة تحرير ولها فصائل قدمت وجاهدت وناضلت وكافحت 40-50 سنة، والآن في مشاريع أخرى في حماس الجهاد الإسلامي، وفي عدة وقائع وحروب يعني جرت بينهم بين الكيان الصهيوني المحتل، فيعني لا تعتبر هذا أيضا مشروعا على طريق التحرير؟
لا، أين التحرير؟ والدليل أنه ما حصل تحرير، تحرير 80 سنة مثل عملية السلام يوميا منطينها تخدير وضاجعين المريض فلسطين على طاولة التشريح أو العمليات، والله جايين عندنا عملية سلام. مثل عملية السلام هي لو هناك عملية تحرير، عملية السلام أسهل منها. وين عملية السلام؟ يوميا والله عملية السلام، ها عملية السلام، ليش هي سلام عملية؟ هي هذا المصطلح، هذا من جابه؟ كيسنجر وأمثاله. يقول لك احنا ننثر مصطلحات العرب مرة مرتين ثلاثة، العرب يستوعبونها ثم يرددونها. وأين التحرير؟ هو هل هناك مشروع تحرير؟ هل هناك مشروع تحرير؟ وأنا قلت سابقا فلسطين قضية أمة، لا يمكن أن تحرر من داخلها، تحرر من خارجها مع داخلها. فالموجود هو مشروع مساعدات، مشروع توفير، توفير احتياجات وربما دون المستوى. بغض النظر عما يمكن أن يقال، لم يحصل التحرير. ولو كان هناك مشروع جدي 80 سنة يكفي لي أن نرى ثماره، مو ولا يعني شنو يعني التحرير شنو؟ أنا هذا يذكرني بآبائنا، يعني لما كنا صغارا يعني في الريف نقول الريد بايسيكل، نوصي أبونا يا أبا الريد بايسيكل دراجة الهوائية، يقول والله أنا خليتها عند الحايك، يروح ينزل المدينة، ها وين البايسيكل؟ يقول عند الحايك. طيب اليوم دا يحوك نسميه هذا التاير، اليوم يحوك بالسكان يعني المقود، والله اليوم يحوك بالزنجيل، اليوم وهكذا الى ان كبرنا والبايسيكل ما جابوا لنا يعني.
بعده عند الحايك.
اي بعده عند الحايك. يقول لي يعني ما يصير يا جماعه، يعني احنا هم كبرنا وعرفنا، بعدين قمنا نضحك على انفسنا يا ابو ماكو بايسيكل ثاني، ماكو. طيب معقولة الأمة ما كبرت وشيبت وماتت وماتت النوب 80 سنة يا أخي؟ بنو إسرائيل تاهوا 40، إحنا تهنا 80 سنة يا أخي، ما عرفنا الموضوع. لا يا أخي، إحنا نريد الآن، أصبحت فلسطين هي عبارة عن تجربة في المكتبة وفي المتحف مو في الحياة، علينا أن نستخرجها لنستفيد منها. لا ينبغي لنا أن نؤمن بأن ملفا في المتحف هو يستطيع أن يتفاعل مع الحياة. تجربة فلسطين علينا أن ندرسها لنرى من المتسبب. وهذا الذي أريد أن أقوله أيضا، لما يكون المشروع هو مشروع مساعدات، الجيل الأول 15 سنين أقل ربما، هذا جيل متحمس ويريد أن ينفع الناس. مو أكثر من 5 سنين تبدأ أجيال طفيلية، أجيال طفيلية يريدون أن يستثمروا عواطف الناس وآهاتهم ومأساتهم ودموعهم ليغازلوا عواطف الناس وإيمان الناس، إيمان الناس من أجل كسب وجذب المزيد من الأموال والمزيد من الأموال. وإذا توقفت يعني الحركة على السكة، لا مانع من أن يعمل بعض هؤلاء حروبا تلفزيونية يستدرون بها دموع الآخرين وجيوبهم. صدقني ولو كشف الحجاب لصدم الناس، ولكننا لا نستطيع أن نتكلم بأشياء لا يستوعبها الناس في هذا الظرف، لأن ينبغي أن تحدث الناس على قدر عقولهم،
وإلا لكان لهم فتنة،
لا يسمعون هذا الكلام. أنا فقط أريد أن أستفيد من التجربة، نحن لا نريد أن نكرر تجربة فلسطين التي تحولت إلى مجرد مساعدات ومساعدات ومساعدات، وليس هناك مشروع تحرير. يعني أنا أضرب لك مثالا، هذا المال الذي يعطى خصوصا من الحكومات، هل هو مال نظيف أم مال سياسي؟
الحكومات لها أهداف سياسية وبالتالي لا تعطي شيء بدون ثمن.
طيب لما أنت تقيم مشروعك على المساعدات الغير، ماذا يعني هذا؟
أصبحت مرهونة للغير.
مرهونة للغير، وهذا الغير هل لديه قرار حر؟ أم إن القوى العالمية لها تأثيرها؟
بالتأكيد.
طيب كيف أنت إذا تأخذ، إذن أنت لا تخدعني، قل أريد أن أساعد الناس، لا تقول لي أنا عندي مشروع تحرير، لا تخدعني، كن واضحا وصريحا. أنت تابع المساعدات تصنع التبعية، نحن لا نريد أن تتكرر علينا المأساة ويكون سنة العراق تبع لمشاريع الآخرين، لا نريد هذا، علينا أن نحترم أنفسنا. لماذا هذه الأموال لا يستثمر نصفها في مشاريع تغنينا عن الآخرين؟ طيب ما يخالف، أخذت من المانحين هذه الأموال سنة سنتين 10-20 سنة، أنا أتكلم بالعموم لأن هذه المأساة موجودة عندنا، حتى المقاومة العراقية ما الذي أنهى؟
انقطاع الدعم.
طبعا غالب الفصائل اللي موجودة يأتيها دعم من الخارج ودعم سياسي،
مجرد ما انقطع الدعم انقطع العمل.
طبعا قبل انسحاب الأمريكان ب يعني فترة حوالي سنة أو سنتين، أو هم أعلنوا قالوا سنجدول الانسحاب، وكانت هناك ضغوط لم تتعامل معها المقاومة وتصورت نفسها أنها حرة وهي لا تعلم ربما. انتهى الموضوع، أنا لا أريد أن أنكأ هذه الجراح، لكن لماذا هذه الأموال لا تستثمر في مشاريع تجعل قرارك حرا مستقلا؟ استلمت أموال 5 سنين 10 سنين، طيب هذه الأموال لماذا تحرق؟ وهل هي فعلا تحرق أم تذهب إلى جيوب الأحزاب والفئات أو الأشخاص؟ لابد أن نتساءل. أنا عندي مصيبة، ليس قصدي أن أنتقد فلانا أو فلانا أو الجهة الفلانية أو الفلانية، أنا أتكلم بوضوح، أنا أستطيع أن أنا شخصيا طه الدليمي يستطيع أن يرفع راية إغاثة المنكوبين أهل السنة، استطيع، والناس ستساعد والناس ستدفع. هل تعلم أنني
ربما عواطفها تكون أكثر جياشة عندما ترفع راية
كل هذا المنكوبين. كل هذا ممكن، لا لا مو أكثر قطعا، يعني أكثر، لكن يعني أعطيك يعني مثال، مثال أنا بقيت سنة 3 مرات ذهبت إلى أحدى الجمعيات في إحدى الدول مشهورة ومعروفة، 3 مرات ذهبت إليه خلال سنة، أنا عندي مشروع، أنا عندي مشروع، أنا أستطيع أن أقول لهم أردبني مساجد وعندي فقراء وعندي أيتام، هذا كله ممكن وصادقا أقولها صادقا يعني، لكن أنا أعلم ليس هذا الذي يوصلني إلى الهدف، هذا ما يوصلني للهدف، هناك غيري أنا أدفعه لذلك. والله في نهاية المطاف وبعد سنة، وبعد سنة قال لي المسؤول هذا الجمعية، جمعية كبيرة جدا يعني ومعروفة، قال قلت له طيب والآن يعني هاي صار سنة، طبعا هاي السنة أنا رح ذهبت 3 مرات لكن تليفونات ومراسلات طيب وإلى أين ذاهبون؟ قال والله يا أخي الناس لما أكلمهم وأقول لهم مشروع ما يفهمون شنو المشروع،
سبحان الله
ما يفهمون شنو المشروع، يقولوا لا احنا نريد كوارث، احنا نريد فيضانات، نريد حروق، نريد يعني حريق، نريد ضحكت قلت له والله يا عمي احنا ترى كارثة يعني اكو اكثر من هالكارثة اللي احنا بيها، لكن انا ما استطيع ان اخدع الاخرين واقول لهم هذه الاموال اوديها للايتام وبعدين استثمرها في مشروع، انا اكون صريح، والمشروع للامة سواء كانت امة اهل السنة في العراق او امة اهل السنة خارج العراق، المشروع أولا هو لله ثم هو للناس، فإن استجابوا فبها وإلا فلنا أسوى في الأنبياء عليهم السلام وأسوى في المصلحين. هذه المناحظات ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار.
دكتور يعني حقيقة مشكلة، يعني أنا أجدها أنه إذا كان الناس اللي إحنا نأمل منهم المساعدة وليس الحكومات، الناس اللي تتعاطف مع هذه القضية وستدعم هذه القضية، إذا كانوا لا يستوعبون فكرة المشروع الاستراتيجي ويتجهون بعواطفهم الجياشة فقط للكوارث وللمصائب، ويعني ما العمل إذن؟ يعني
هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، وعلينا أن نثق بالله تعالى وأن نطرق باستمرار على الجرح الحقيقي. الناس من حقها ألا تفهم، لأن الجمهور في العموم هو يتبع قيادات أو يتبع وجوه، فإذا كان وجوه القوم في العموم هم منشغلون بهذه المشاريع الترقيعية أو الإسعافية، فالناس تبع لهؤلاء. لكن الناس أيضا يعني لو جئنا إلى الأسباب، وقبل ذلك يعني أنا يعني أبشر الناس وأقول لهم مشاريع التوفير هي مشاريع مليارية، يعني الأموال اللي تحتاجها في المساعدات والإسعافات أولا هي لا تنتهي، يعني الأموال في قيمتها لا تنتهي، مليارات، وتستوعب يعني كلما يعني طلبت منها أن تتوقف قالت هل من مزيد،
تحرق يعني محرقة،
تحرق باستمرار. اثنين، تحتاج دول، وهنا تأتي التبعية، هنا يأتي المال السياسي، وهنا القضية انتهت. إذا كان الجيل الأول يعني يناكف، فالجيل اللي وراء قطعا يريد أن يستفيد، والقضية تنتهي
ويتناسى القضية مع الزمن.
تتناسى. المشروع التحرير لا يحتاج مليارات، بل يحتاج ملايين قليلة،
لكن
ولا يحتاج دول.
يعني مشروع التحرير ليس الحاجة مثلا إلى سلاح، إلى تدريب، إلى
قدرات؟ لا 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 لا،
يعني هاي الآن في سوريا فصائل تدعمها دول،
هذا تحرير عسكري، هذا مو تحرير،
مش تحرير،
لا لا، هذا كله هذا مو تحرير. ما عندكم يعني عظة بما حصل في العراق؟ ألم نقاتل وأخرجنا أكبر دولتين؟ كانت أمريكا وبريطانيا عندنا وغيرها من الدول، ما أخرجناهم؟
صحيح.
وين التحرير؟ نحن قلنا وفصلنا أن الجناح العسكري والسياسي يأتي لاحقا ومتأخرا عن الجسم المدني. بناء الجسم المدني هو القوة، وفيه سر التحرير، وهذا لا يحتاج أموالا كثيرة ولا يحتاج مساندة الدول. ما نحتاج مساندة الدول يا أخواني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم نحرر الإنسان ونحوله من إنسان مفرد إلى إنسان ضمن مجموعة ضمن تكوين، هذا لا يحتاج أموال كثيرة. مشروع التوفير رغم أنه يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى مساندات وبالنهاية يصير تبعية، هذا المشروع هو يرسخ الوضع الموجود، هو لترسيخ الوضع الراهن، لأن الدول لا تريد صداع رأس. يعني الآن في العراق، الآن في العراق ماذا فعل الشيعة؟ الشيعة خلال 80 سنة أخذوا بغداد وأخذوا البصرة بغض النظر عن النسب وبالنهاية، وأخذوا مناطق أخرى. خلال هذه السنين الأخيرة أخذوا ديالة، أخذوا ديالة، والآن هم يصولون ويجلون في صلاح الدين، وبغداد بلعوها. مشروع التوفير يريد كل شيء على ما هو عليه، تراضوا وأنتم أخوة وماكو فرق وخلونا من المشاكل، والسنة أخوان الشيعة. طيب وديالة يعني وبغداد تروح لهم وهي وصلاح الدين، يعني نطيها للشيعة
الرضا بالوضع القائم
والبصرة وهاي نقبل بها، وانتم حتى ساعدونا، وحتى هناك جمهور الناس يريد بس يرتاح. جمهور الناس إذا ارتاح فقط يقول لك اتركني خليني أعيش، شيء إما هو ديالة تروح ولا. طيب ألا تعلم هذه الدول أن ذهاب ديالة وذهاب بغداد هو معناه ذهاب الرياض وذهاب المنامة وذهاب الدوحة وذهاب الكويت وذهاب سوريا؟ ألا يعلمون؟ نحن ندعو وأنا نتكلم بمصلحة الأمة جميعا، لكن ننطلق من ذاتنا. الناس لا تدرك هذه المرامي البعيدة، ما تدركها، لا تدرك ذلك، إنما تريد أن تدخل الجنة من أقرب طريق. يأتي كثير من الناس يبكون ويعرضون مشاهدات، أنا أشوف بالتلفزيون يعرضون مشاهدات تدر عواطف الناس، هذا اضطهاد لعواطف الناس. تلميذة مريضة خطيئة ورايحة للمدرسة وكهرباء ما عندهم ومدري إيش وأبوها بالمستشفى و... والله أنا أبكي مو أنا اللي أعلم أن هذا استدرار عواطف وأهزأ به قسما أنا أبكي يعني من أشوف المشهد عيوني تدمع تدمع وأنا أضحك على نفسي. طيب فكيف الذي ما يدري؟ ويأتي الشيخ وغير الشيخ ويأتيهم بالأدلة على أن هذا فيه أجر عظيم وكذا وكذا. من جانب آخر يقول له أنت يعني ادفع هذه الأموال أينما كانت هذه الأموال تدفع فلك أجر. طيب إذا الحكومات صادة عن العراق وعن سنة العراق يقول لك أنا ما الذي يلجئني إلى صداع الرأس وإلى الملاحقة وإلى وإلى وإلى. فهنا يكون مشروع التوفير هو مشروع إضرار بالقضية
سبحان الله
إضرار بالأمة. وإن على المدى البعيد عشرة وبعدين أي مدى بعيد؟ الآن التكنولوجيا قربت الزمن تقارب الزمان. إذا البويهيون ظلوا 110 سنين ترى 110 سنين البويهيون لو في هذا الزمن ما ظلون 10 سنين روح 15 سنة روح لأنه التكنولوجيا قربت. اليوم الخبر يصير هنا بلمسة زر ينتشر في كل العالم ويتفاعل الناس. فلا يوجد مدى بعيد هو فعلا بعيد إنما إذا سقطت سوريا وراء العراق مو سقطت سوريا وراء العراق وسقطت اليمن ولبنان ساقطة والأحواز رايحة. الأحواز ظلت 80-90 سنة لأنه التكنولوجيا ضعيفة لكن الآن بدأت تداعي. فمشروع التوفير هو مشروع ضار بالأمة. ومن أسباب أن الجمهور يدفع ولا يدري إلى أين هو سائر هو الثقافة السائدة خصوصا الثقافة الدينية. تدري أنت يعني دفع المال المال عزيز على النفس وسمي مال لأن النفس تميل إليه. فلا يدفع الإنسان المال إن لم يكن هناك مقابله شيء كبير. فالتثقيف الديني له أثر. التثقيف الديني مشكلته أنه يعاكس طريقة القرآن تماما يعاكس طريقة القرآن.
تقصد أسلوب التثقيف الذي يمارسه المشايخ أو الإعلام اليوم؟
أحسن الأسلوب الطريقة. القرآن كتاب يعلمنا التفكير الكلي التفكير الذي ينظر إلى المسار قبل أن ينظر إلى الحركة. التثقيف الديني والتثقيف الإعلامي والتثقيف السياسي نحن الآن في وضع غريب. هذا التثقيف يشغل النظر بالحركة. وأنت تخيل معركة القائد لا ينظر إلا إلى حركة الجنود ولا يعلم المعركة أين دائرة ولا يعلم بالعدو كيف يتحرك ومن أين يلتف وأي الأسلحة نفدت. هو مشغول بالحركة مثل الذي يراقب الفيلم وما يدري النهاية شنو كيف تستمر هذه المعركة. نحن حتى في أوليات يعني أنت لما تقرأ سورة الفاتحة سورة الفاتحة ولماذا وضعها الله في بداية الكتاب؟ ما هذه السورة التي نقرأها يوميا عشرات المرات؟
سماها أم الكتاب
وهي أم الكتاب. النظر حينما تقرأ في التفسير يفسرونها آية آية. طيب وين الربط؟
سبحان الله.
في قاموس؟ فروح للقاموس وافتهمها. فهمنا للقرآن في العموم فهم قاموسي يروح للآيات آية آية
بل كلمة كلمة
أو كلمة كلمة معناها. والكلمة معناها. طيب هي سورة الفاتحة إيش يعني هي شنو شنو محورها ماذا يريد الله منها؟
سبحان الله.
طيب يا أخواني أنا أكثر من مرة نبهت قلت سورة الفاتحة يا أخواني هي عريضتك التي تقدمها إلى الله في كل يوم مرات ومرات. هي عريضة يعني مثل ما أنت تقدم عريضة لملك أنت تقدم عريضة لملك الملوك شبيها هاي العريضة. أولا تبدأها بأطيب كلمة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم ثم تثني على هذا الملك. أنت بتقدم عريضة مود غير تثني عليه تثني عليه بأسمائه الخمسة اللي جمعت كل أسمائه الحسنى. وبعدين انت شو تريد من هاي العريضة؟ تريد فد شيء لكن هذا الشيء لابد له من مؤهلات موجودة بيك حتى يعطيك الملك هذا، يعطيك تقول له أنا مهندس أبدأ أتعين بالدائرة الهندسية. طيب أنت يعني مو طبيب تروح بدائرة هندسية ما تمارس موضوع الطب، ولا العكس. لابد أن تكون مؤهلاتك مناسبة لطلبك. طيب ما هي مؤهلاتك أيها العبد اللي مقدم عريضة يومية؟ مؤهلاتي أني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين. هاي مؤهلاتي، ما عندي أعظم من هاي المؤهلات. أنا عبد أستعين بك، أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك. طيب ماذا تريد؟ ما أريد بس الهداية، والهداية شوية يا أعظم مطلوب.
الله،
هاي هاي الفاتحة عريضة يا أخواني، نقدمها يومية عشرات المرات لهذا الملك العظيم. يا رب أنا أريد الهداية وهاي مؤهلاتي وأنا أثني عليك.
دكتور، يعني قليل من الأولين والأخرين من المفسرين من كان يتعامل مع سور القرآن كسور لها وحدة موضوعية شخصية، بداية مقدمة هدف رئيسي، ويأخذها ويأخذ الهدف الاستراتيجي منها، فشيء طيب لتفضل فيه. لكن إذا تسمح لنا نكمل حديثنا الشيق بعد هذا الفاصل القصير. الأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، عودة بكم مرة أخرى إلى ضيفنا دكتور طه دليمي، مؤسس التيار السني في العراق، وحديثنا في هذه الحلقة حول المشروع السني، أنه مشروع تحرير لا مشروع توفير. دكتور، كنا نتحدث عن التأصيل الشرعي لهذه الفكرة، فكرة مشروع التحرير الاستراتيجي وليست توفير الاحتياجات الآنية أو العمل الآني، وذكرت مثالا لذلك سورة الفاتحة وكيف أنها عريضة يقدمها المسلم إلى ربه كل يوم مرات ومرات.
القرآن يعلمنا التفكير الكلي، يعلمنا أن ننشغل بالهدف ومسار الحركة. احنا وين رايحين؟ هاي السورة وين رايحين بها؟ احنا سورة الفاتحة، لا الحركة فقط، يعني فقط احنا نعرف ان ما هو معنى الباء، ما هو معنى الاسم، ولماذا هذا شبه جملة وليس يعني ليس فقط هذا، هذا حركة، لكن اين المسار؟ ولذلك رب العالمين لما أنت سألته وقلت اهدنا الصراط المستقيم، هو أجابك في سورة البقرة، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الجواب جاءك مباشرة في الصفحة الثانية، فقال لك هذا الكتاب هو الهدى، أنا لا أعطيك هداية أنزلها على قلبك تنزيلا وأنت جالس، لا، هذا الكتاب هو الهدى أعمل به. فبدأت سورة البقرة في بالهدى وانتهت بالنصر، انصرنا على القوم الكافرين، وما بين الآية الأولى والآية الأخيرة أعمال وأعمال وأعمال يقوم بها المسلم، وهي في عمومها أعمال جمعية وليست فردية،
جمعية
جمعية، أعمال جمعية. ما نحن في تفصيل هذا، هذا ليس موضوعنا. اللي صار بالثقافة الدينية أن كل شيء فهم جزئيا وفردية، الحسنات فردية، وكأنك وحدك تدخل الجنة. لا، ما تدخل الجنة وحدك، حتى بالصلاة قل اهدنا جميعا،
سبحان الله،
اهدنا الصراط المستقيم، ولذلك بالجميع الذنب مغفور، حتى صلاتك إذا بها شيء من الخلل، يعني نوع من السرحان، يجبره الجماعة، تجبره،
سبحان الله.
فيقول ابن قيم الجوزية مثل الذي يبيع بضاعة متعددة الأصناف فيبيعها جميعا على المشتري، وربما المشتري لا يريد بعض الأصناف، الله تعالى سبحانه برحمته يقول لك ما دام أنت في جماعة أنا كلكم مقبولين،
هم القوم لا يشخى بهم جليسهم.
جملة مأخوذة، يعني هذا من فضل الجماعة. ولذلك اللي هو في مشروع إنقاذ حقيقي، كل حسناتي تتضاعف وكل سيئاتي تغفر، لأن الجهاد يغفر الذنوب جميعا. الذنوب فهمت فرديا، فمعظم الخطباء حينما يدعون الناس إلى الحسنات مشكورين وجزاهم الله خيرا، لكن نحن ننبه نظر السامع يتوجه وهو في كلام يتوجه إلى الأعمال فردية. الذنوب فردية، يعني حينما يتكلم عن سورة أو واقعة حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، هل هذا الذنب الذي سبب الخسارة والهزيمة في المعركة حين الصدمة الأولى؟ عادة الواعظ يتجه إلى العجب بمعناه الفردي، وكأن الله يعاقب هذا الإنسان لأن صار في نفسه عجب، في نفسه عجب. لا يا أخواني، هذا نعم هذا مقصود، ولكن المعركة ما هو أثر العجب على خطة المعركة؟ ما هو أثره الذي سبب الهزيمة؟ ما هو العجب؟ يؤدي بالإنسان إلى التراخي في مواجهة العدو، فتكون هناك ثغرة في الخطة، القوة لا تكون كما ينبغي في المواجهة، الاستعداد لا يكون كما هو، وإن كان القائد يوجه كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم القيادات الميدانية في معركة أحد، لكن البعض ما التزم. فعادة الخطباء ماذا يقولون؟ يقولون معصية الرسول هكذا أدت إلى أن يخسروا المعركة، والسامع يتصور المعصية هي المعصية الفردية اللي بينه وبين رب العالمين، لا ما لها علاقة،
هي ذنب جماعي،
ذنب جماعي،
خطأ جماعي.
ولذلك الدول اللي عندها هاي الذنوب الفردية، لكن الحسنات تكوين الدول الجمعية باقية ما تنهار، وأكثر الدول سرعة في الانهيار هي الدول اللي ما تتخذ الحسنات الجمعية لتثبيت الدولة ولتثبيت المجتمع، هاي الدول العالم. الذنوب الفردية كثيرة، لكن شوف دولة المؤسسات اللي عندهم، هذا هو اللي ثبتها، هذه حسنة جمعية، وهذه من العدل الذي تدوم به الدول وإن كانت كافرة،
كما قال ابن تيمية
وغيره،
إن الله ينصر الدولة الظالمة دولة العادلة وإن كانت كافرة.
فهنا الذنوب، الثقافة الجمعية تذهب بالذنوب إلى الذنوب الفردية، ويبقى الإنسان يشعر بالنقص ويجلد نفسه، والخطيب أيضا يجلدنا، ويصيح الخطيب ارجعوا يا أبو والله رجعنا ترى لي وراء، ظلينا نرجع إلى أن الأمم تقدمت وإحنا بس نرجع، ما الذي نفعله؟ ماذا تريد؟ فلما يدعونا للإنفاق ونحن نريد أن نتقدم، نذهب إلى الإنفاق الفردي وليس إلى الإنفاق الذي يصب في المشروع الجمعي، لمشروع الإنقاذ الاستراتيجي. الفريضة الغائبة، ما هي الحسنة الغائبة عندنا؟ الحسنة الغائبة التي تأثم الأمة جميعا بغيابها هي المشروع الجمعي اللي ينتظم كل الحركات في مسار للتحرير، في مسار الإنقاذ. هذه هي الفريضة الغائبة. لا يوجد مشروع ينتظم جهود أهل السنة، والله تعالى ماذا يقول؟ يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
سبحان الله.
طيب أنت تبت ورجعت إلى الدين كما أمر الخطيب جزاه الله خيرا، وتستغفر، لا أصيبك الكارثة. لماذا؟ لأن هناك ذنوبا جمعية نرتكبها، أو حسنات جمعية نحن قد تركناها. الرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه الحالة بتصوير رائع في صحيح البخاري على ما أذكر، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فإذا استقى الذين في أسفلها مروا على الذين في أعلاها، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا.
سبحان الله.
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن يا أخواني في سفينة واحدة، وأنا تكلمت عن الأمن المشرقي وكيف أنه سر أمن الأمة. لما نسي العرب أن الخطر شرقي وانشغلوا بالخطر الغربي والذي هو بالدرجة الأولى يهدد دول المغرب العربي من مصر ثم بعدها، وأن هذا الخطر الغربي ليس هو الأخطر، ليس هو الأخطر، أقل شيء في أنه مكشوف. لذلك نحن اشتغلنا 9 سنين على الأمريكان ما أعطيناهم هدنة ولو يوم، ما أخذوا نفسا قط، 9 سنين معركة مستمرة إلى أن أجليناهم. لكن الشيعة أهلا وسهلا أخواننا وأحبابنا، ونكذب نكذب وندعي أن الشيعة قاتلوا معنا. البعض يكذب، وفي مكة المكرمة يكذب.
لا حول ولا قوة.
نعم نعم يا أخواني، في مكة المكرمة في الحج يأتي من سنة العراق المعممين في بعض المؤتمرات يدعون أن الشيعة وجيش المهدي قاتل معهم، ولا أريد أن أسمي. وفي سنة 2006 عقد مؤتمر في مكة ليلة 27 في رمضان، ليلة 27 في مكة عقد مؤتمر حضره كثيرون. كانت أول فقرة في هذا المؤتمر، طبعا المؤتمر لحقن الدم العراقي، وثيقة حقن الدم العراقي أو حرمة الدم العراقي، طبعا حضرها المجرمون من الشيعة، المجرمون مثل جلال الدين الصغير، هذا جزار براثة، هذا المجرم يعني من كبار العتاة والمجرمين، هذا حضرها معمم طبعا، وحضرها علماء يعني من كل أيضا من السعودية وغير السعودية والعراقيين وغير العراقيين ورابطة العالم مدري إيش حضرها. أول فقرة بالبيان أنه ليس بين الشيعة والسنة من فرق إلا ما يحتمل التأويل.
لا حول ولا قوة.
ليلة 27 في مكة المكرمة في أقدس مكان وفي أقدس ليلة.
الله أكبر.
يكذب على الله ويكذب على الناس، ويؤتى بالمجرمين الملوثة أيديهم بدمائنا ويكذب. يعني تحريف القرآن هذا يحتمل التأويل، ولا تكفير الصحابة يحتمل التأويل.
الله أكبر.
ما هو المتعة تحتمل التأويل، ولا الحسينيات
الشرك بالله،
هذا ما كيف كيف نحن في سفينة واحدة. حين يهلك العراق تهلك السعودية وتهلك الشام وتهلك اليمن. لا ينبغي أن ننشغل بأمن الحدود، لا، أمن الحدود هذا يعطوه لكم رشوة، رشوة مؤقتة، ريثما يتمكنون فإن تمكنوا. غايتهم مكة قسما بالله غايتهم، وهم يقولونها،
قالوها قالوها وأعلنوها.
لا يرتاحون. أنا لما أروح للحج، لما أذهب للحج أسأل بعض أخواني وأتذكر كيف أن الشيطان في هذه الأيام هو على أذل ما يكون، لأن ملايين الناس تلبي، وهؤلاء كلهم سنة. أقول لهم لو كان هؤلاء الشيعة والسنة بجد الشيعة، يعني عددهم يساوي الشيعة، ماذا يكون شعوركم؟ شعور مؤلم فظيع. لذلك الشيعة حينما يذهب إلى الحج يزداد حقدا ولا يرتاح، لأنه ليس هناك مكان يشعر فيه الشيعي بالذل والانكسار والقلة والانزواء واحتقار الناس له مثل الحج، فيزداد حقدا. لا يرتاح الشيعة ولا ترتاح إيران إلا به. نحن في سفينة واحدة، هم يريدون مكة ولا يكتفون ببغداد. بغداد هي حزام مكة، الحزام الأول لمكة بغداد، ثم الشام، ثم اليمن. يعني الحزام الأول لمكة أختها وابنتها، أختها الصغرى وابنتها بغداد. حينما يفل هذا الحزام فاعلموا أن الشام ذهبت، وهذا هو الذي حصل. لذلك رب العالمين يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. احنا يا أخواني أعلننا هذا المشروع السني لنقوم بواجب الكفاية لنرفع الذنب عنكم، لأن المساعدات هذه وإن كانت مشكورة لكنها لا تكفي لترقيع الذنب، لأن الفريضة الغائبة هي المشروع المتكامل للإنقاذ السني ولإخراج آخر شيعي من آخر شبر في منطقة سنية، ثم السعي لتحرير الشيعي من عقدته وعقيدته، ثم تفتيت إيران وتفكيكها والقضاء على هذه الأسطورة. هذا هو مشروعنا
سيدي. لكن البعض يعني إذا تسمح لنا ببعض المعارضة لنرد على هذه الأصوات، يقولون هذا يعني وجهة نظر يسارية، وجهة نظر أقرب إلى الشيوعية التي ترفض أن تساعد الجمهور الذي يعاني والجمهور المظلوم والجمهور الجائع والجمهور المشرد، وتقول أن هذا ترقيع، يجب أن يبقى هذا الجمهور يعاني حتى ينفجر ويثور ويغير الأوضاع، وأن هذه ليست نظرة الإسلام. الإسلام بالعكس يعني يحنو على الضعفاء ويسعى للمساعدة، فهل يعني في ذلك شيء دكتور؟
لا، هو هذا الاعتراض يعني هو يحتاج
نظرة ثورية.
لا لا، هو يحتاج يدافع عن نفسه. يعني أول مرة احنا نقول له وين مشروعك، دخل يدافع عن نفسه أول مرة، خلي يستر عورته، مو يجي علينا احنا يتبغدد علينا واحنا من بغداد، خلي يستر عورته. شو تضحكون على العالم انتو؟ شنو 100 مرة تضحكون علينا؟ وين مشروعكم؟ أنت في مشروع إنقاذ له مشروع مساعدات ودت تستفيدون من عنده تريدون، وما رد تتكلموا نقلب الدفاتر. ثم نحن لسنا ضد الترقيع، وإن كنا نسعى لتصنيع الثوب وليس لامتلاكه فقط. احنا نريد نصنع الثوب يا أخواني، حتى مو نريد نمتلكه، لما نريد نشتري. احنا المشاريع الشرائية والاستيرادية هذه مشاريع لا يمكن أن تنقذ أهل السنة، تنقذ الأمة. لابد أن يكون إنتاجك ذاتيا. احنا مشروعنا طويل ومشروعنا حقيقي، مو مشروع، احنا مشروعنا مع رب العالمين. مشروع موسى عليه السلام، مات موسى والمشروع، موسى عليه السلام مات والمشروع لم يصل إلى نهايته لأنه كان يعمل مع رب العالمين. احنا نريد ننصح الناس، احنا ماشيين رب العالمين، ما نطولين كثيرا. وهذا الموضوع، ولا احنا نقدر نستطيع ان نثري. الاسلام يعلمنا العمل الجمعي والعمل الجماعي، فحينما نتكلم في موضوع يعني المال، اول المال هو الزكاة، اول المال واعظم ما دعا اليه ربنا سبحانه وتعالى هو الزكاة قرينة الصلاة. خلينا نجي يا اخواني وخلينا نشوف الزكاة كيف آل أولها أو آل أمرها. طبعا الزكاة في الدول اللي تطبق الشريعة هذا موضوعها آخر، هم مسؤولون عنه. نحن نتكلم عن وضع لا تجمع فيه الزكاة، الزكاة تدفع فرديا. أنا أتكلم عن الوضع في العراق ولا في سوريا ولا في مصر ولا في هاي الدول، الزكاة تجمع فيها فرديا. طيب هل الزكاة عبادة فردية أم عبادة جماعية؟
جماعية بالتأكيد.
أين الجماعية في الموضوع؟ الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. شنو عاملين عليها؟ والمؤلفة قلوبهم، من يدفعها؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله.
يعني تعطلت سبحان الله هذه المصارف
في سبيل الله وأنا
لا تؤدى جماعية.
يا أخي أنا أقول لك، يعني أنا من تجربتي الخاصة، أنا إمام مسجد في منطقة شيعية في سنة 95 و96 ومنتصف 97.
إمام مسجد سني.
مسجد سني.
نعم.
في بابل.
نعم.
في أكثر من منطقة. أعرف ناس متدينين ومن أقاربنا بعضهم يعطون الزكاة. بدأت الكهرباء عندنا تتعطل، يعني كهرباء من صيف 95، سنة 95 أكو كهرباء، والصيف في العراق حار جدا، صيف 95 أو 96 يعني أظن في صيف 96. عندنا دورات قرآنية طيب كيف يمكن أنت أن تدرس طلاب تدرسهم القرآن والمسجد كأنه سنة النور؟
الله
ما قلت النور بس كأنك أنت على سنة النور في الصيف. كيف شلون تدرسهم هذا؟ كيف يعني؟ نحن كعائلة نخرج من البيت في أثناء يعني لما يكون الوقت ليس وقت صلاة، فنخرج في ظل المسجد شوية حتى لو كان الهواء حار مو مشكلة يعني شوية نخفف. طيب وقت الصلاة وقت الدراسة، صدقني ما تركت بابا إلا وطرقته كي أجمع مبلغ لمولدة كهربائية. ما قدرت،
لا إله،
ما استطعت. مولدة كهربائية وربما لا يتجاوز ثمنها $200 أو $300. وحينما أذهب إلى هؤلاء أين تذهبون بزكاتكم؟ يقولون والله أعطيتها لأختي وأعطيتها لخالتي وأعطيتها لابن عمي. طيب يا أخواني، مو أحنا دا نشتغل لكم، أحنا دا نشتغل للسنة، وإحنا رايحين ترى أنا رجال طبيب وأنتم تعرفوني، أنا رايح أشعر أن هذا واجبا، أن هذا واجب علي، فأعينونا. هناك دورات قرآنية وهناك صلاة وهناك أذان وهناك أعينونا. والله يا أخي أعطيت الزكاة لفلان، أعطيتها لفلان. يا أخواني هذا لا يجوز، الزكاة فريضة جماعية، إذا الحاكم لم يجمعها نكل عنها هذا لا يسقطها، إنما تعطى إلى نائبه. طيب نائبه منه؟ ماكو، والحاكم علماني ما له علاقة بالموضوع. هل يسقط يعني الحاكم لم يهتم بالصلاة ما نقيمها جماعة؟ تصير مثل الشيعة لما يقولون احنا ما نقيم جماعة حتى يأتي المهدي، والمهدي ما راح يجي طبعا. طيب ما نقيم الزكاة إلى متى يعني؟ لا، من الذي يقوم مقام الإمام ونائبه؟ يقوم مقام شيخ الدين، شيخ الدين الموثوق. يا اخواني احنا شيوخ الدين واحنا عندنا شغل وانتم تدرون بينا، او احنا يعني انا اللي اتكلم لكم، انا طبيب وعندي عيادة واغلقتها، انا مو محتاج، ما محتاج كل هذا. والله يا اخي يعني كل هذا قيل وكل هذا شو
مولد يمين.
والله ما قدرت،
الله
ما قدرت. يعني الامر الاخر يعني هسه اعطيك من الامثلة، يعني ما استطعت أن أشتري كاميرا تصوير لأسجل محاضراتي.
الله
أبدا أبدا ما استطعت. كل الذي أستطيعه هو أن أسجل تسجيل وبأشرطة قديمة كلها مستعملة، أروح السوق أشتري أشرطة مستعملة بعضها ما تسجل، يعني تفاجأ ما تسجلت لا المحاضرة ولا الخطبة. لما تدفع الأموال فرديا يقصر في الفرائض الجماعية،
تأكيد،
لأن الجمهور لا يفقه هذا، لا يفقه هذا. لماذا؟ لأنه ثقف على العمل الفردي. ثم هذا المال الذي يدفعه الإنسان العادي يدفعه، هو هذا الإنسان العادي لا يفكر بأكثر من الدفع المباشر. طيب ما معنى العاملين عليها؟ ما معنى في سبيل الله؟ أليس هذا يدفع إلى الاستثمار، أنه هذه الأموال هي أموال استثمارية لابد أن نقيم فيها مشاريع استثمارية، وممكن حينما يعطى هذا المال لصاحب العقل المفكر بدل أن أعطي الفقير مباشرة، لا، أنا أشغل الفقير وأحفظ ماء وجهه، وبدل أن أنفق عليه مدى الدهر وأعمل تسول مقنع، لا، أستطيع أن أشتري مثلا سيارة تاكسي وأعطيها له مثلا، هذه أمثلة، بأجر مشترك بيني وبينه.
سيدي للأسف هذا ما وصلت إليه بعض الجمعيات الخيرية الأمريكية والأوروبية، أنها تقيم مشاريع صغيرة تمولها للفقراء وتعلمهم مهنا حتى يعتمدوا على أنفسهم ولا يبقوا عالة على الصدقة.
طيب هذا احنا نفكر فيه ونقوله، ونقول دعوا هذا يعني شوف مثلا معاوية ما الذي فعل؟ كيف أنقذ الدولة؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما بدأ يوزع الأموال هذه كخطوة أولى لم تطور، فصار المال سببا في هدم الدولة. من الذي هدم الدولة وبأي سبب؟ ترى أغلب الخطباء ما يبينون الأسباب. يعني يا أخي القضية اقتصادية في عمومها هي صراع على المال، وهناك جهات الفرس كانوا يدفعون بهذا الاتجاه، وربما بعض اليهود عملوا بهذا الاتجاه وقلبوا الدولة وقتلوا عثمان وصار انقلاب سياسي. فلما جاء سيدنا علي لم يستطع أن يسيطر على الدولة لأن القوة بيد القتلة أصبحت. سيدنا علي ما الذي فعل؟ هم قالوا المال لا يوزع بالتساوي، لا بد أن يوزع المال بالتساوي، فكان يوزع المال بالتساوي ويكنس بيت المال ويرش ويصلي فيه ركعتين وقتلوه.
الله
طبعا. سيدنا معاوية ما الذي فعل؟ قال يلا يلا شو تردون أموال؟ الأموال كلها حقوقكم كلها أعطيناكم إياها، هذا المال اللي يجي الخزينة الدولة هذا المال مالنا إحنا، إحنا نوزعه باللي نرى مو مالكم أنتم، شو عليكم به؟ هاي الدولة هي اللي تتصرف به. استثمر هذه الأموال في مشاريع مؤسساتية أقامت دولة عظيمة. لذلك هم يحقدون على معاوية لأن معاوية أنقذ الدولة من المؤامرة الفارسية، ومع واليهود ليسوا بعيدين عن ذلك.
وكان رجل دولة بحق واستطاع أن يقيم دولة امتدت من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. للأسف دكتور انتهى الوقت، وإن ربما أذيال هذا الموضوع ومتعلقاته لم تنتهي لعلنا نتعرض لها في حلقات قادمة. شكرا للدكتور طه حامد الدليمي مؤسس التيار السني في العراق، وكان موضوع حديثنا عن هذا المشروع، المشروع السني، أنه مشروع تحرير استراتيجي وليس مشروع توفير احتياجات. شكرا لكم على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة. هذا هشام فريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
لو بلغتم نوتم لو بلغتم لو بلغتم قول للكون نداء وصياحا وشحنتم منكب الأرض خيولا ورماحا ثم عدتم دون مشروع سديد يجمع الركب الرشيد لبقيتم أبد الدهر مراحا
لمشاريع أعدت خارج الحصن العتيد ورجعتم لصحار التيه والياس التنين وستبقى خلفكم دار الرشيد وديار الأرض ساحا ثم ساحا.